لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنا الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو الحارث من التابعين عن الشعبي قال: كنت عند سعيد بن جبير هو الوالبي مولاهم الفقيه عن ابن عباس وخلق. قال اللالكائي
يعني روى عن ابن عباس وخلق.
قال اللالكائي: ثقة إمام حجة إمام حجة قتله الحجاج بن يوسف فما أمهله الله بعده. قوله: فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، يعني كوكبا رجم به تلك الليلة، يقال البارحة لليلة الماضية إذا زالت الشمس، أما قبل الزوال فيقال الليلة. قوله: فقلت أنا، أي أنا رأيته. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. قال: ذلك حذرا من الشرك لئلا يظن الحاضرون.
حذرا من الشرك الذي هو الشرك الأصغر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت ترجمة الباب الذي يقول فيه في الأصل: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والذين هم بربهم لا يشركون. وذكر هذا الحديث الذي يبين لنا معنى تحقيق التوحيد. فتحقيق التوحيد هو تخليصه، تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فإذا سلم العبد من الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، سلم منه وسلم من البدع المضلة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتخليص تحقيق التوحيد تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك، الشرك الأكبر الذي نهى الله عنه وبين أنه لا يغفره، لأنه عز وجل يقول: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهناك شرك أقل من هذا، وهو الشرك الأصغر، كيسير الرياء وكالحلف بغير الله وكالحلف بالأمانة والحلف بالآبة، وكقول الرجل: ما شاء الله وشئت، أو قول الرجل: لولا الله وأنت. فهذا من الشرك الأصغر. فالشرك قسمان، أصغر وأكبر. فالأكبر ما يخرج من الملة، يخرج عن دائرة الإسلام. والشرك الأصغر وإن كان لا يخرج عن الملة لكنه خطير، وربما ترقى بصاحبه، مثل الرياء إذا أخرس عمله للناس هذا شرك، يصل إلى درجة الشرك الأكبر. لكن يسير الرياء هذا هو الشرك، وكالحلف بغير الله هذا من الشرك الأصغر. فهو تخليص وتصفية من شوائب الشرك الأكبر والأصغر، ومن البدع، البدع في الدين المضلة التي نهى صلى الله عليه وسلم عنها. والبدعة كل ما أحدث في الدين ما ليس منه، ما لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي البدعة، هذه هي البدعة. ولذلك قال: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. كل ما أحدث في الدين مما ليس منه، مما لم يأمر الله به ولم يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من البدع. فالذي حصل شيء اتصف بشيء من البدع، هذا ما خلص التوحيد ولا حقق التوحيد. وكذلك القسم الثاني: المعاصي والذنوب، كبائر الإثم والعدوان والعياذ بالله، كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا وأكل أموال الناس وغير ذلك من كبائر الذنوب التي جاء الحديث بذكر سبع منها. ويقول ابن عباس: هي إلى 700 أقرب منها إلى 70. فالكبائر الذنوب كبائر عظيمة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الكبيرة، ما هي الكبيرة. فقال بعضهم: هي الذي توعد الله عليها بعذاب، أو رتب لها عذابا في الدنيا أو عذابا في الآخرة، مثل الخمر ورتب عليه جلد 40 أو 80 على اختلاف بين العلماء، مثل السرقة ترتب عليها الحد وهو قطع اليد، مثل الزنا ترتب عليه الحد وهو إن لم يكن محصن جلد 100 جلدة وغرب عاما، وإن كان محصن رجم بالحجارة حتى يموت. فهذه حدود رتبت عليها في الدنيا عقوبات على كبائر الذنوب. فالذنوب أعظمها الشرك بالله، ثم يليها البدع، ثم يليها كبائر الذنوب المعاصي. كما رتب أيضا على قذف المحصنات الغافلات المؤمنات أن يجلد 80 جلدة وهكذا. فهذه التي رتب عليها. فإذا حقق التوحيد سلم من الشرك الأصغر والشرك الأكبر وسلم من البدع وسلم من كبائر الإثم، هذا قد حقق التوحيد. ثم بين في هذا الحديث شيئا من جزاء من حقق التوحيد، وهو ما تضمنه هذا الحديث في ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لأنهم حققوا التوحيد. فهذا حديث عبد الرحمن بن حصين رضي الله عنه أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير رضي الله عنه. سعيد بن جبير رضي الله عنه معروف أنه من أئمة التابعين، من الثقات الحفاظ الأئمة، وقد قتل شهيدا رضي الله عنه، قتله الحجاج، وقد عاقبه الله سبحانه وتعالى بالعقوبة العاجلة. ولذلك بعد قتل سعيد بن جبير رضي الله عنه لم يسلط على أحد بعده، بل أخذه الله أخذ عزيز مقتدر وأهلكه الله، وإن كان أهلك أمم، لكن هذا عالم عابد زاهد نفع الله به أهل الأرض بعلمه وزهده وورعه ومواعظه وفتاويه، ومع ذلك يقتله عياذا بالله. فلذلك عاقبه الله وأخذه الله أخذ عزيز مقتدر وأهلك الله الحجاج بعد قتله سعيد بن جبير. فسعيد بن جبير رضي الله عنه من العلماء، وكان يجالسه والعلماء، فهذا عبد الرحمن رضي الله عنه ممن يجالسونه، وهو من أتباع التابعين، فيجالس التابعي الذي هو سعيد بن جبير رضي الله عنه. فكان جالسا عنده يلتمسون منه العلم ويستفتونه فيما أشكل عليهم ويتعلمون من ورعه ومن زهده ومن أدبه بمجالستهم له، لأن من كان على هذه الصفة مجرد مجالسته ولو لم تسأله عن شيء ينفعك مجالسته لما اشتمل عليه من الزهد ومن الورع ومن المواعظ ومن، فجليسك تحب أنك تتشبه فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على مجالسة الأخيار ونهى عن مجالسة الأشرار. وقد روي: المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك بالكير الذي ينفخه في النار التي تنفخه تتطاير عليك الشرر وتحرق ثيابك، وإلا أقل الأحوال تجد منه ريحا خبيثة، ريحا منتنة تؤذيك. فالجليس الصالح ينفعك، تتعلم منه الأدب، تتعلم منه العلم، تتعلم منه الزهد، تتعلم منه الورع، تتعلم منه الصبر، تتعلم منه حسن الخلق، هذا الجليس الصالح. فينبغي للمؤمن أن يحرص على مجالسة الأخيار الذين اتصفوا بالعلم والزهد والورع والطاعة لله، حتى يتسم من أخلاقهم ويتصف بصفاتهم، ولا يجالس الأشرار الذين ربما يلقونه في المهالك، يلقونه في العطب، يحسنون له الشهوات، يحسنون له المعاصي. هؤلاء هذه صفات جلساء السوء. مثل ما حصل على أبي طالب حينما حضرته الوفاة وجاءه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فلان لقول الرسول وأراد أن يقولها، لكن كان عنده مجموعة من المشركين وقالوا له: تقول لا إله إلا الله وتترك ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فامتنع أن يقوله. لما أن جلس السوء أمروه بذلك وحسنوه لهذا، وامتنع من قولها ومات وهو على ملة عبد المطلب عياذا بالله. هذه مصاحبة جلساء السوء، هذه نتائج جلساء السوء. جلساء السوء منهم عظيم، يلقونك في الورطات في الدنيا وفي الآخرة في الهلكات، فاحذر مجالسته. والنبي حذرنا من مجالسة السوء. فهذا عبد الرحمن رضي الله عنه جلس عند سعيد بن جبير ليتعلم، لأنه جليس صالح، ولذلك ما كانت النتيجة من هذا المجلس. كيف استفاد من هذا المجلس الذي جاءنا في هذا الحديث، وهو أنه لما جلس عند سعيد رضي الله عنه، فقال سعيد بن جبير وهم جالسون: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ رمي بشهاب في الليل وأضاء له نور وسقط، فمن كان غير نائم رأى هذا النور ورأى هذا النجم. فسعيد بن جبير رضي الله عنه معروف أنه يقطع الليل تسبيحا وقرآن عباده وتهجد، رأاه وسأل الحاضرين: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال عبد الرحمن رضي الله عنه بن حسين: أنا رأيته. ثم خاف. شوف حرصهم رضي الله عنهم أو بعدهم عن الرياء، مخافة يظنون الناس أنه قام يتهجد في الليل، فنفى عن نفسه هذا وأخبر سبب كونه غير نائم تلك الساعة، فبين أنه لدغ. قال: أنا الذي رأيت، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. لا تظنون أني قائم أصلي، لا، لكني لدغتني عقرب فكنت يقظان. فهذا يدل على بعد السلف عن الرياء، مخافة يظن الحاضرون بقوله أنا رأيته أنه قائم يتهجد ويصلي بالليل، وهم ما قام من أجل ذلك، وإنما لسغته عقرب فانتبه من النوم ورأى هذا الكوكب. قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، أي لسعته عقرب. فلما قال له ذلك قال: فما صنعت لما لسعتك العقرب لدغت؟ وش عملت؟ هل عالجتها؟ هل عملت شيء؟ ماذا عملت؟ قال: نعم. ماذا عملت؟ فأخبر أنه لما لدغته العقرب أنه رقاها. فقال: كيف رقيتها؟ عندك بهذا دليل؟ عندك حديث؟ ارتقيت. قال: وش حملك على كونك ترتقي؟ فقال: حملني حديث. الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا رقية الا من عين او حمى، والحمى هي لسعة العقرب، هي لسعة العقرب او غيرها من ذوات السموم. قال: ما حدثكم؟ قال: حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا رقية الا من عين او حمى. فقال له سعيد رضي الله عنه على جلالة قدره وعلمه: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أقره على ذلك وقال له: قد أحسنت حيث عملت بما علمت من العلم. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من كان عمله على حسب ما سمع من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، شكره على ذلك وأثنى عليه وقال: أحسنت. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ثم بين له بعد ذلك الأفضل من هذا، وهو التوكل والاعتماد على الله وترك كل شيء للحديث الذي أتى به، وهو حديث قال: لا ولكن حدثنا. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ما رد عليه، وأخبروا إن هذا لا يتعارض مع هذا، وهذا فيه كما قال المصنف يدل على عمق علم السلف، إنهم عندهم علم واسع ويعرفون الأحاديث ويفهمون معانيها ولا يتعارض بعضها مع بعض، عندهم يفهمون الفرق بين الحديثين. فهو قد أحسن من انتهى إلى ما سمع وأقره على فعله، لكن دله على الحديث الآخر الذي فيه الفضل، هذا أكثر ثواب. وإن كنت عملت بهذا لا إثم عليك وفعلت ما عمله الرسول، لكن هناك ما هو أفضل، فقل ما هو الأفضل من هذا؟ كالحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم، جاء في بعض الحديث أنها عرضت عليه صلى الله عليه وسلم الأمم في الإسراء، عرضت علي الأمم فرأيت النبي وليس معه أحد، يعني يأتي يوم القيامة ما آمن به من قوم أحد، يحشر الناس ويأتي النبي ما لم يسلم من قوم أحد، ورأيت النبي ويأتي ومعه الرجل والرجلان، آمن به رجل أو رجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط وهم أقل من العشرة، رجال ما يبلغ العشرة رجال. ثم رفع لي سواد عظيم، فقلت من هؤلاء؟ قال سأل جبريل من ها؟ قال هذا موسى وقومه، دل على أن موسى آمن به كثير من الناس، ولذلك قال رأيت سواد عظيم وهم أتباع موسى عليه السلام، قال هذا موسى وقومه. ثم رفع لي سواد عظيم قد سد ما بين الأفقين، أعظم وأعظم بكثير، فقال من هذا؟ قال هذه أمتك، أي هذا أنت وأمتك تأتون يوم القيامة على هذه الكيفية، هذه أمتك ومعهم، يعني منهم من أمتك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا فضل عظيم. فالذي وصلهم إلى هذه المرتبة أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا بد أن يكون هناك عمل، عمل بلغوا به هذه المنزلة وبلغوا به هذه الدرجة أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولذلك جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الإنسان ما يصل إلى ما يصل إليه إلا برحمة الله سبحانه وتعالى ثم بعمله. ولذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يبلغوا هذه الدرجة إلا بأعمال لهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث الصحابة بهذا قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة رضي الله عنه بن محصن قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. فلما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث وقام من المجلس وذهب إلى بيته لحاجة من الحاجات ما ليتوضأ أو غير ذلك، ثم رجع إلى مجلسه، ثم ففي غيابه الدخول في بيته جعل الناس يتحدثون ويخوضون من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني ما هي أعمالهم، لأن هذا هو المهم، ما هو المهم معرفة الأشخاص، المهم معرفة أعمالهم لأجل نقتدي بهم ونتأسى بهم ونعمل كعملهم، لأن من عمل كعملهم صار معهم. فجعل الصحابة رضي الله عنهم يقولون من هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الدرجة الرفيعة العالية أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين يقاتلون أمامه ويقاتلون عن يمينه ويقاتلون عن شماله ويقاتلون من خلفه، وحينما أي أمر يأمرهم به يتبادرون إلى السمع والطاعة له صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يفضل الناس، وهؤلاء هم الذين نقلوا للأمة الشرع، نقلوا لنا القرآن، نقلوا لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نقلوا لنا، فهؤلاء يفضل الناس لأنهم هم الذين حفظوا ما نشره صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، ما أشركوا أصلا، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعبدون الأوثان لكن آمنوا لا لما أن النبي بعث وأسلموا، والإسلام يجب من قبله، وأزال الله عنهم جميع الإثم بتوبتهم ورجوعهم وإيمانهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وشهادتهم أن لا إله إلا الله. لكن قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. في أثناء هذا النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى مجلسه وسألوه، قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه أعمالهم وهذه صفاتهم، من شاء فليتقدم، من شاء أن يبلغ هذه الدرجة فليتصف بصفاتهم وليعمل كعملهم. فقام عكاشة وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وهذه علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث شهد لعكاشة بالجنة وشهد له بأنه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه معجزة من معجزات عليه الصلاة والسلام وعلم من أعلام نبوته، ولذلك قتل شهيدا رضي الله عنه. ثم قام رجل آخر وقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. المجلس النبي فيه أناس كثير، فالنبي خشي أن يتتابع الناس، كل واحد يقول يا رسول الله يجعلني منهم، وكل واحد يقول فيهم من لا تبلغ أعماله هذه الدرجة العظيمة، من لا يبلغ عمله، من لم يبلغ بإيمانه إلى هذه الدرجة العظيمة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال سبقك بها عكاشة. فهذا دل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ودل على جواز استعمال المعاريض عند الإنسان يعرض، فقال سبقك بها عكاشة، ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام أنت لست أهلا لذلك، لا، استعمل شيء يطيب خاطره ولا يجرح شعوره، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. قال سبقك بها عكاشة، لأنه لو قالوا تتابع الناس على ذلك ويتقدم للنبي من ليس بأهل، فالنبي سد الباب، وإن كان قد يكون يوجد فيهم من هم على هذه الصفة رضي الله عنهم وأرضاهم، هم محل لذلك، لكن قد لا يكون كل المجموعة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال سبقك بها عكاشة. فالشاهد أنه بيّن لنا الأعمال التي عملوها والتي جعلتهم يبلغون إلى هذه الدرجة، وهي أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لأن الاسترقاء طلب الرقية، الرقية أو يرقي هذا إذا فعل الرقية، لكن إذا من طلب من شخص أنه يرقيه يقال استرقى. مثل ما تقول مثلا أستغفر الله، أن تستغفر تسأل ربك أن يغفر لك، هذا سأل هذا الشخص أن يرقيه، يعني يقرأ عليه ما يتيسر من الآيات، سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات ورقية، لعل الله يشفيه من هذا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال النبي هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من الناس رقية ولا يرقون، يعني ما يرقون الناس. لكن كلمة ولا يرقون هذه اختلف العلماء في صحتها، بعضهم ينفى صحتها في الحديث وأنها مدرجة ليست، أما كلمة يسترقون صحيحة، لكن يرقون كثير من العلماء رحمهم الله لم يصححوا هذه اللفظة. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، يعني ما يستعملون الكي، إذا أصابه مرض يكوي نفسه من أجل البر، وإن كان هذا جائز، ما هم محرم الكي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالكي كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، فالكي جائز لكن تركه أفضل. ولذلك قال سعيد بن جبير رضي الله عنه قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن، حدثنا، ولكن ما هناك أفضل من هذه الحالة، ولم يؤنف ولم يقل أنك أخطأت، لأنه فعل شيء مباح، ومن فعل الشيء المباح فهذا لا يخطأ ولا ينكر عليه، لأنه فعل شيء مباح. فالكي من الأمور المباحة الجائزة أن الإنسان يستعمله، لكن إذا تركه اعتمادا على الله واتكالا على الله وتلذذا بالبلاء الذي يأتيه من الله، لأنه يعلم أن الله الذي قدر عليه كل هذا، فهو راض بتدبير الله وراض بما حصل له من الله، سواء كان مما يحبه أو مما يكرهه، فهو راض بدبرة الله فيما يحب وفيما يكره. هؤلاء أسأل الله الكريم فضله هم الذين بلغوا الدرجة العالية، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون، لأن الطيرة هي الشؤم، فهم لا. ولكن لما كان الغالب أن العرب يتطيرون، يعني يشوف الطائر وين يروح، هنا ولا هنا، إن راح عن يمين تفاءل باليمن، وإن راح من الشمال تفاءل بضد ذلك. ولذلك يقول الشاعر: وما أنا ممن يزجر الطير همه، أطار غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعظم. فهم يتطيرون، فإذا مثلا سمع صوت الغراب نعب الغراب تشاءم به وبطل عن سفره وبطل عن العمل الذي يريد، تشاؤم بصوت الغراب، مثل ما قال بعضهم: نعب الغراب فقلت بين عاجل، لما سمع صوت قال هذا فراق. فهذا كله خطأ، وهذا من أعمال الجاهلية، فلا ينبغي للمسلم أن يتصف به، فلا يتشاءم، بل يعتمد على الله ويتوكل ويعرف أن هذه الأمور الجاهلية دي ما تنفع ولا تضر. عباس رضي الله عنه: لا خير ولا شر. ايش عند الغراب؟ ما عنده لا خير ولا شر، ما ينبغي ان تقول. يعني كأنه يريد ان يدفع هذا تشاؤم، يريد أن يدفعه. قال لا، هذا ما عنده ولا خير ولا شر، فلا تتشاءم بشيء، لأن يقول خير خير أراد أن يدفع هذا اللي هو سمع من صوت الغراب. قال لا، لا خير ولا شر، وش عنده؟ الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يصرف الأمور وهو الذي يصرف الدهور. فينبغي للمسلم يعتمد على الله ويتوكل على الله ولا يتشاءم. ولذلك جاء في الحديث الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذيبه بالتوكل، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنه. يعني يحصل هذا في نفوس الناس، لكن يتوكل الإنسان على الله ويترك هذه الأمور. وإذا وقع في نفسه شيء من هذا فليقل: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يحقق توحيده. ولا يكتوون الكي، النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، وهو جائز ومباح، وإذا تركه الإنسان اعتمادا وتوكلا على الله فهو أفضل، وإذا ترك الرقية اعتمادا على الله فهو أفضل، وإن فعلها فلا بأس. لذلك السلف رضي الله عنهم ما رأوا بينهم تعارض، قالوا هذا جائز وهذا أفضل. ففعل الأفضل، الذين فعلوا الأفضل بلغوا هذه الدرجة، والذين فعلوا الجائز وفعلوا المباح لا يلامون على ذلك، لأنه ما هم محرم ولا يأثم بهذا. هم الذين لا يسترقون ولا يرقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الجملة هي الأساس، أنهم اجتنبوا هذه الأمور كلها، اجتنبوها توكلا على الله، لأن الله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن يعتمد على الله ويتوكل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك. فالتوكل على الله والاعتماد على الله إذا توكلت عليه كمان، فهي التوكل بالقلب، ويظهر عليه أيضا العمل. اعتمدت على الله وتوكلت عليه وعملت بما أمرك الله به من طاعته واجتناب معصيته، فقد اعتمدت على الله وتوكلت على الله. ولذلك جاء في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك. إذا حفظت أوامر الله، حفظت نواهيه بالاجتناب، وحفظت أوامره بالفعل، ولم تتعد حدود الله، فقد حفظت أوامر الله. وإذا حفظت أوامر الله حفظك الله من جميع الآفات، حفظ دينك، وحفظ نفسك، وحفظ أهلك، وحفظ ولدك، وحفظك في من كل ما يؤذيك. احفظ الله يحفظك، احفظ أوامره، اجتنب نواهيه، فإذا فعلت ذلك حفظك الله. وعلى ربهم يتوكلون، هذه هي الجملة الجامعة لكل خير. ما ترك الرقية توكلا على الله، ترك الكي توكلا على الله، ترك الطيرة توكلا على الله، كل هذه تركها اعتمادا وتوكلا على الله. وإذا توكلت عليه فهو كافيك وهو حسبك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هنا
قوله: فقلت أنا، أي أنا رأيته، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. قال: ذلك حذرا من الشرك، لئلا يظن الحاضرون أنه قام من الليل للعبادة فيكون قد ادعى لنفسه ما لم يفعله. فما أشد حذر التابعين ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجليله.
أي نعم، وإن كان أنهم هذا من الشرك النوع الثاني اللي هو الرياء، اللي هو الشرك الأصغر، لكنهم بعدهم عن كل شيء مما يغضب الله، سواء من الشرك القليل أو الكثير أو الذنوب أو المعاصي. نعم،
والحذر من أن يحمد بما لم يفعله، فما أعز من سلم من الشرك كما سيأتي. قوله: ولكن حديث حدثناه الشعبي قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. هذا الحديث قد روي مرفوعا، والشعبي اسمه عامر بن شراهيب الحميري الشعبي الإمام. روي عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم. وعن أبي هريرة وعائشة وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق. قال الشعبي: ما كتبت سوادا في بياض.
نعم، يعني كان الشعبي رحمه الله رضي عنه معروف بقوة الحافظة، فهو ما سمع حفظه، ولذلك يقول: ما كتبت سواد في بياض، يعني ما كتب حبر في ورقة، لأنه ما سمعه حفظه ولا يحتاج إلى كتابه، كل ما سمع. ولذلك يروى عنه أنه قال: إذا دخلت السوق يضع أصبعي في أذنيه، لأنه ما سمع، ما هم قال عنه، ما سمع فيه. يقول: حتى أني ما أسمع كلام أهل السوق، لأن كلام أهل السوق ما ينتفع منه ويضره، فهو حتى أنه ما يسمعه، لأنه ما سمع انطبع في قلبه. فكان من أشد الناس حفظا رضي الله عنه وأرضاه، فهو يقول: ما أحتاج إلى كتابه، ما سمعت حفظته مهما كان. نعم،
أي كلما سمع حفظه فحدث به من حفظ من حفظه. توفي سنة 300، وبريدة هو ابن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، أسلم قبل بدر وعمل على اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي مشهور. قوله: لا رقية إلا من عين أو حمة، هذا والله أعلم في أول الأمر، ثم رخص في الرقى إذا كانت بحق والله أعلم.
نعم، هذا كان في أول الأمر، لا رقية إلا من عين أو حمى، نفى النبي عليه الصلاة والسلام الرقية إلا من العين أو من الحمى، والعين معروفة، هو ما يصيبه الشخص بعينه إلى رجل آخر يعينه، يعني يصيبه بمرض بسبب نظره إليه بعينه وحسده، فهذا العين والحمى التي هي لسعف العقرب أو غيره من ذوات السموم. لكن جاءت أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقى الحسن من غير هذه العلة، فجاءت أحاديث تدل على جواز الرقية من العين ومن الحمى ومن غيرهما أيضا.
قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فيه حسن الأدب مع العلم وأهله، وأن من فعل شيئا سئل عن مستنده في فعله هل كان مقتديا أم لا.
نعم. ومن لم هذا في حسن الأدب، ما قال له أنك ليش تفعل هذا، قال: أحسن، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولم يوبخه ولكن دله على ما هو أفضل من ذلك. نعم.
ومن لم يكن معه حجة شرعية فلا عذر له بما فعله، ولهذا ذكر ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم، فتفطن لهذا. قوله: ولكن حديث حدثنا ابن عباس هو عبد الله بن عباس.
نعم، أتى بكلمة لكن مفيدة للاستدراك، قال: أنت أحسنت على هذا الفعل وأصبت لأنك عملت بما بلغك من الحديث، ولكن سأدلك على ما هو أفضل من ذلك. لذلك قال: ولكن، أي سأدلك على ما هو أفضل من ذلك، ولكن حدثنا ابن عباس. نعم،
ولكن حدثنا ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
وعلمه التأويل.
وصار آية في العلم والفهم، وكثرة ما روى من الأحاديث على أنه من صغار الصحابة، لكن طلب الحديث من كبار الصحابة فحفظ الأكثر مما كان عندهم رضي الله عنهم أجمعين. قوله
نعم رضي الله عنه. ابن عباس معروف ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى عليه مخائل الذكاء وهو كان صغير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان راكب مع النبي عليه الصلاة والسلام رديف النبي راكبا خلفه، وقال له عليه الصلاة والسلام يا غلام غلام، إلى الآن ما صار رجل ما بلغ الرجولية، صغير، يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك إلى آخر الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام ودعا له عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات المباركات التي كان لها أثره في ابن عباس رضي الله عنه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان سبب هذه الدعوات النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنه كان عند خالته ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي عليه أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل يقضي حاجته، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته أنه يستنجي بالماء، يستجمر بالأحجار ويستنجي بالماء. فلما رأى ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل يعرف عادته أنه يحتاج إلى الماء، فقام ابن عباس وقرب الماء وأحد الماء ووضعه للنبي من المحل الذي توضأ فيه عادته، واستغرب لما خرج النبي وجد الماء بالمكان هذا لأنه سيطلب عليه الصلاة والسلام، فلما وجده مهيأ قال من وضعه هنا؟ قالوا ابن عباس يا رسول الله، وهو كان صغير، قالوا ابن عباس. فلما قال ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لأن هذا فعل هذا من الفقه وفعل هذا من الفطنة ومن الذكاء، فهو خدم النبي من ناحية وبين أن النبي سيحتاجه بذكاء ومعرفته يحتاج هذا الماء. فلما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فدعا له واستجاب الله له، فكان عالما في جميع الفنون، في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي لغة العرب وفي أيام العرب، وأخذ من كبار الصحابة من كبار الصحابة رضي الله عنهم العلم العظيم، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم احتاجوا إلى علمه وهو أصغرهم، ولكنه بحرصه على العلم حتى إنه يذهب إلى أحد الصحابة في بيته واحتراما له وتقديرا له ما يدق الباب عليه، يجلس عند الباب حتى يخرج ويسأل عن الأحاديث. فربما جلس عند الباب، ربما غلبه النوم وهبت الريح وملأت مثلا ثيابه من الريح، ثم يطلع صاحب البيت يقول يا ابن عم رسول الله أنا ما دققت علي الباب، قال لا أنا جاي نتعلم منك وأخذ منك، ما أروح أزعجك وأطق عليك بابك، أنا أجلس عند الباب حتى تخرج. فهذا من أدبه ومن فقهه رضي الله عنه، ولذلك حصل العلم العظيم والناس احتاجوا إليه في علمه، فكان يسميه العلماء حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، قلت فالله أعلم متى عرضت، وعرضها أن الله تبارك وتعالى.
نعم، لما كان فيه خلاف هل هذه عرضت، بعض العلماء ذكروا أنها عرضت عليه ليلة الإسراء وبعضهم بغير ذلك، المصنف رحمه الله قال الله أعلم متى عرضت، لأنه لم يجد حديث ثابت متى كان هذا العرض، لكن العرض ثابت، وإذا ثبت العرض هذا هو المقصود. نعم.
وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء ومن تبعهم، فمن نجا بالإيمان وما ثبت به أنبياؤه ورسله من دينه الذي شرعه لهم، وهو عبادته وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، والأخذ بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه، كما قال تعالى عن قوم نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فعبادته توحيده وطاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه وطاعة رسوله، وهذا هو الدين، أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع فعلا وتركا، وأن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه. قوله
نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما من يعمل بطاعة الله فيما يناسب ويحب ويهواه ويجتنب المعصية فيما يناسب ويهواه، وإذا جاء هواه وما يهواه ترك الطاعة وترك العبادة وفعل المعصية من أجل هواه، هذا ما كان هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك الله بعث الأنبياء يدعون الناس، بعث المرسلين لدعوة الخلق إلى عبادة الله وحده، أن يعبد الله وحده لا شريك له، وعبادته طاعته فيما يأمر والانتهاء عما ينهى عنه. فهذه وهذا هو الذي خلق الخلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، فتنتهي عما نهاك الله عنه وتفعل ما أمرك الله به، فهذه عبادته سبحانه وتعالى. والأنبياء والمرسلون بعثوا لذلك، بعثوا لدعوة الخلق إلى عبادة الله وتحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى والكفر بما يعبد من دون الله. ولذلك كل دعوة الرسل هي معنى لا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي دعوة المرسلين، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وهذا لا إله إلا الله التي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهو لا إله هذا الكفر بالطاغوت، وإلا الله هذا عبادة الله. فلذلك لا إكراه، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد